ولا الشيخ نفسه بيرد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا خرجوا وردوا. هم يردوا. الله عليكم بيه فاضي. قالوا فاضي علميا ما يعرفش علميا. يعني ما عندوش علم. ده اسمه ده أصلا اكتبوا له كده أول مطلع الكلام عبيط الخوارج. وبعد كده أنا أشبعوه بما يستحق. لا أعرف شيء. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف أمين. مش علي أكرم ذبحه بس مش علي محمود سيد أكرم ذبحه مسميه سوسن مسميه سوسن أكرم مسميه مسميه سوسن لا لا ذبحه فاهم ازاي؟ بس ده هو جهر القشطة كمان عشان يخلي عسل فاهم؟ لكن هو المشكلة أكرم ده مش مشكلة أكرم قال لي مسميه سوسن هو عبيط أصلا عبيط ده أكثر حاجة يقال فيه عبيط الخوارج يعني حتى هو أصلا مش ضابط بس هذا الخوارج يقول لك أنا محقق الحديث والعبيط مش شتيم ده عبيط ده وصله فيقول لك أنا محقق الحديث وأنا فاهم إزاي ده بيكذب يقول لك تناقشت معه بيقول لك بيكذب كمان يعني كذاب يعني مش عبيط بس عبيط وكذاب فهو عبيط الخوارج تحط عبيط الخوارج وحطه على جنبه وانتهى الموضوع. سارة انت متغيبة جدا من 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 اكثر من 10 ايام ليه متغيبة ليه ما
بتتابع
ايه ما بتتابعش
هو والله النهارده
طب النهارده بتتابع يا بتتابع رغم هي متغيبة انت هتدافع عنها انا متغيبة اهو المايك شفت اهو تعبانين من المايك فين ابو عبد الله فين محمود فين هاتولي انت اكتب له الان بقى قول له ادخل الان يسلم هاي تسليم بس قل له بس يبدأ الكلام بده يعني فاهم يبدأ الكلام بالتسمية محمد علي الناظر كيف أخبارك نبشرك خير إن شاء الله في الفتاوى نبشركم بمحاضرة معينة كده ستأتي إن شاء الله أبشره طيب إلى يعني الحمد لله جهاد رضي الله عنك أحسن الله عليك حبيبي طيب إلى 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 بداية المجتهد نبدأ بالعلم وبعد كده نخش على الفتاوى إن شاء الله. حفظك من ربي أملك أحسن الله عليك رفع الله مقامك. كتبت
الأهم.
لا مش هم ماشي اللي كلمك ده قوله كده بس لازم يكتب الأول ما يتكلمش أي كلام لما يكتب هذا يعني يعطيه لقبه الأول عشان يفرحه.
نشرح بيجي مهموم بيجي يضحك الله. تراديني خلاص اخو حمادة
ماشي
يا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم
نعم
اللهم ارض عنا وعن شفينا وعن والدي وعن حاضر المسلمين قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بدايه المجتهد ونهايه المقتصد
نعم
قال رحمه الله الباب الثالث من الجمله الثانيه
احنا انتهينا من وروي عن عائشه انها كانت تؤذن وتخيم صح ولا ما خدناهاش دي خاتمه الباب وروي عن عائشه ها
نعم
خدناها
لا اذكر لا اظن
ما اخذناها وكانت هذه الخاتمة ما أخذناها نعم
قال رحمه الله وما زلنا مع شروط
ما أنا ماذا أقول لك هذا النقادي هذا هو عبيط الخوارج هذا رجل فاضي لا علم له هو بيحسب بذلك أنه يستطيع يعني أنه يظهر هذا هو الأخ الذي يقال فيه عبيط الخوارج هو هذا فدعك منه. واخ النقادي هذا كما قلت لك هذا عبيط الخوارج، يحسب ان هو يستطيع يكتسب مكانه بما يفعل، وهو اصلا ضعيف علميا، ما عنده شيء لا في الحديث ولا في الاصول ولا في الفقه ولا في العقيده. فهو بيقول انا كاتب كتب بقالي سنين. اكرم مشكله كلمني قال لي في واحد اسمه سوسن، انا ما اعرف انه سوسن، ما اعرف، فالله اعلم بقى بهذا الباب. فتركته
بطلنا صوت الاسد جاي
اهو، شوف اهو قال له سوسن، انت سوسن لحظه بس السلام عليكم. انا بس نجيب سير سوسن، اخ بيكلمني في اخ ناس بيقول لي اخ عامل بس لازم قلت له عليه السلام عليكم اكرم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سامع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ اسمه
الحمد لله ما كلمه الله اكرم مسميه الحمد لله. انت عامل ايه؟ الصوت سامعني دلوقتي ولا لا؟ طب ده انا اتصل بيك سامعني ولا مش سامعني؟ ده طيب الان انت هي عندك اصلا شبكه كويسه عندك. اتصل بيك دلوقتي؟ اتصل بيك اخر اتصل انا؟ اما لا ممكن لو اشوف اعرفه هو. ايوه عفوا لحظه. الشبكة عنده هو الشبكة عنده مش إن
عنده هو الشبكة عنده او التليفون عنده. تفضل شيخ. السلام عليكم. اعتذر لكم. تفضل شيخ.
قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وما زلنا مع الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة. قال رحمه الله، قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أولا قال والجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقال مالك إن أقمنا فحسن. وقال الشافعي رحمه الله، إن أذلنا وأقمنا فحسن. وقال إسحاق رحمه الله إن عليهن الأذان والإقامة. قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر رحمه الله. والخلاف آيل إلى هل تأم المرأة أو لا تأم. وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها، أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل.
نعم، هنا في هذه المسألة مسألة أنه روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تؤذن وهذا الضعف تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر. أخرجه ابن المنذر في الأوسط والحاكم في المستدرك والبهقي في السنن الكبرى ولا أظنه صحيحا، ولذلك وصدر الباب قال رويا وإلا فعيش ما كانت تؤذن. ولذلك يقول الخلاف آيل إلى هل تأم، لأن هذا فرع عن أصل، ففي الأصل في هذا الباب هل تأم المرأة أو لا تأم، وقيل الأصل أنها في معنى الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، وإلا أن يقوم دليل على تخصيصها أم في بعضها، وهي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل. إن يعني سبب الخلاف فيما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وما ورد عن أم ورقة، يعني إن كنا في ضعف في مسألة التأذين ورد عن أم ورقة أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سمع صوتك استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن ويقام لها فأذن لها. والحديث فيه كلام عند العلماء، والحديث حقا كما قلت ضعفه كثير من أهل العلم. المنذري ضعفه في إسناد الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي وفيه مقال، والحديث ضعيف لم يصح. وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها، فكما هو أن الأصل في الخطاب يتوجه للرجال والنساء أيضا النساء لا ينفردن إلا بدليل خاص. والحق أن الأذان إعلام وليس على المرأة إعلام، وأما الإقامة فقد قال به بعض الفقهاء، والصحيح أنها لا تؤذن ولا تقيم، صحيح أنها لا تؤذن ولا تقيم وليست هي من أهل الأذان ولا الإقامة. أما الباب الثالث من الجملة الثانية، لحظة معي. السلام عليكم
يا حبيبي بس انت ما هذا مش عارف. اه عرفت هو يعني سرور والله كده، يعني هقول لك حبيبي في سرور شويه كتير شويه لا والله حبيبي سرور وفاضل، بس انا هكلمه لا هو لسه كذلك، هو كل انا هكلمه يوم في يوم، لكن التاني سوف هيموت يفضل. انا كنت تعبيط الخوارج من الاخوه ايضا داخلها يوم تعبيط، ها بس انا مسميه ما بيكلموني دلوقتي قلت لهم ده اسمه عبيط الخوارج. الولد فاضي علميا خالص. معاذ قال له يا رخيص يا خسيس، معاذ طحنه ها، هو بقول لحضرتك هو عبيط الخوارج كنت طالع من الكلام، انا مش عايز اشد عليه دلوقتي، بعدين بعد الدرس هكلمه بعد الصلاه. بس انت بالله عليك اول ما تصدق بالله عليك قول له عبيط الخوارج، اكتب عبيط الخوارج. لا هو فاضي علميا، فاضي علميا انت تكتب له بس عبيط الخوارج. ماشي كما صلى ان شاء الله الدرس هكذا. ماشي سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
قل.
يا جماعة فهموني، الأخ النقادي ده اسمه عبيط الخوارج، لا هو راح ولا جاء، ما عنده علم في أي حاجة، هو الرجل عايز يتعلق عشان أنا مش تعرفكم مع المرجيع ده مرجحة تانية في مكان تاني، ده اسمه هو دكتور كده النقادي عبيط الخوارج. فده اصلا ما حد يقف معه لانه ضعيف علميا في كل شيء في كل شيء، وهو بيقول انا اللي ابحاث حديثيه. يا عم احنا هنقول لك حاجه، نصدقك وسنسكت حتى تطلع لنا شروحاتك وابحاثك وبعدين ننظر ما عندك. ابشروا الامر خير والله، هي الامه بتتغرب الغربله عشان الوسط ده وسط مهلهل، فلازم الغربله دي تكون بهذه القوه. نسال الله ان ينفع بكم، الله يحفظكم. الجمله الثالثه من الباب الثالث من الجملة الثانية. نعم.
قال رحمه الله الباب الثالث من الجملة الثانية. في القبلة.
حفظك الله أبا. نعم.
قال رحمه الله: اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة.
نعم.
بقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
بس خلاص. نعم. إذا المصنف هنا يتكلم عن الباب الثالث وهو الجزئية في هذا الباب. الله أكبر. أو رجب كمان يعني رد عليه. قال يقول الله جل في علاه، قال المصنف: أولا اتفق المسلمون، اتفق هذا إجماع أصلا، إجماع، اتفق المسلمون على التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: من حيث خرجت فولي، وهذا إيش؟ أمر، وظاهر الأمر الوجوب، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والتوجه إلى الكعبة أمر لازم شرط لصحة الصلاة، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمر وظاهر الأمر الوجوب. وهنا أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، قال له: إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء. في رواية قال له: توضأ كما أمرك الله. قال: ثم استقبل القبلة. فقال له: استقبل القبلة في هذا الباب. أي نعم، هذا التفصيل الصحيح يا طلبة العلم. نعم هذا هو. فثم استقبل القبلة في هذا الباب. نعم. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه، نعم كله، ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة. الحديث هذا في البخاري ومسلم. فاستقبل وقال: هذه القبلة، وبين ذلك، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. واستثنى من وجوب استقبال القبلة في الصلاة حالتان لم يتعرض المؤلف لهما بالذكر، لأنهما سيأتيان تفصيلا، تكلم عنهم بالتفصيل والتأسيس، وسنأتي عليها بالتأصيل والتأسيس في هذا الباب. لكن مرورا بإجمال هذه الحالان أو هذان الحالان في هذا الباب، رحمة الله عليه، رحمة الله على شيخ حمد عيسى، رحمة الله عليه، يا رب يكون في جنات النار في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يا رب أمين، اللهم أمين. والله شيخ أنا ما حدش يستطيع يتكلم على لساني بشيء، أي حد يتكلم على لساني بشيء هقول كذاب، اللي يريد يسأل شيء عني يكلمني أنا، تقول لي بقى على لسانك على دماغك، كل واحد يعني بيهوى شيء ممكن يتكلم فيه، انا اكذب اي احد يتكلم عنه على لساني، ولو سجل يبقى ده خاين اصلا حتى في هذا الباب. انا تقولوا لي على لسانك وعلى لسانه، من قال على لسانك وعلى لسانه؟ رضي الله عنك حبيب، احسن الله عليك. طب ابو سفيان حضرتك اللي تواصل الخاص، اتصل دلوقتي باحمد اسماعيل. احمد ايه ابو سفيان هنا، اديله رقم يتصل بيك عليك هنا الان، بس خلينا نركز في الدرس عشان هيموت فيها الراجل. طيب فأقول إخوتي الكرام، الحالة الأولى في هذا اشتداد الخوف، يسقط استقبال القبلة، اشتداد الخوف، خوف العدو، يسقط استقبال القبلة حتى لو خاف من سبع أو خشية من بئر عميق ممكن يجلس يقع فيه، أو من هلاك أو من سيل أو من زلزلة، كل ذلك يكون في هذا. نعم محمد عبد المجيد، حاضر. فهذه كما قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. لا ما في مشاكل، هو يتصل بك ببعثه. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم. فقال عمر عبد الله بن عمر قال: مستقبل قبلة مستدري. أحسن الله عليك أحمدي أحسن الله عليك. والحالة الثانية هي صلاة المسافر إن كان على الدابة كما قال نوح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الدابة حيثما توجهت، حيثما توجهت، حيثما توجهت به. هذه الحالة الثانية. وارتبط بمسألة القبلة مسائل كثيرة جدا، منها أولا مسألة النسخ في القرآن، حدث النسخ في القرآن وثبت في القبلة كما قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى استقبال القبلة بعدما كان يستقبل بيت المقدس في مكة، وحتى يعني 6 أشهر في أو أكثر من ذلك في المدينة، في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وظل المسلمون معه في إلى ذلك أيضا في المدينة بعدما رحل من مكة، كان يصلي إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا كما ورد في حديث البراء، وهذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. وقد قال بعض العلماء أنه كان يصلي يتجه إلى القبلة في مكة، وهذا فيه نظر كبير. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس، يتألف اليهود رغبة في دخولهم في الإسلام، لكنهم لما بقوا على عنادهم أصروا على كفرهم أخذ رسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء، وكان يحب أن يحول إلى الكعبة، فحصل ذلك كما هو من الأخبار الصحيحة، وأنه قد قال الله تعالى مبين لنا ذلك في كتابه، قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أبشر أبشر، هو بيبعث لك الرقم واتصل الآن، ما في مشكلة عندي. المسألة الثانية تتعلق بالقبلة، المسألة الأولى مسألة النسخ، وهذا ثابت في القرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وكانت الحكمة من ذلك: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. أخرج الله مكنون القلب، أخرج الله بذلك مواقف. أنا كما قلت لكم الآن الأمة تغلي عشان حتى تكون مواقف، مسألة عظيمة في هذا الباب. فاختلف أهل العلم في مسألة التوجه إلى بيت المقدس، فقيل إنه كان باجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه خير بين بيت المقدس والكعبة، وقيل إن ذلك كان بأمر من الله، وأشهر تلك الأقوال وأقواها أن ذلك بأمر من الله جل في علاه، وهذا الصحيح لعموم قول الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. نعم. وقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. نعم. دليل على أنه التوجه إلى القبلة الأولى أنه كان من أمر الله جل في علاه. حديث براء بن عازب حديث ظاهر في هذا الباب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس، يتجه إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس ما هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم إلا التي كانوا عليها إلا قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي رجل ثم ذهب إلى قباء، فقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه الله إلى الكعبة، فاستداروا جميعا حتى استقبلوا القبلة. حسن عمر رضي الله عنه قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا جميعا إلى الكعبة. وهذه شوف انظر انصياع والانقياد، وطبعا هذا يدلك على مسألة أصولية مهمة. وش هي المسألة الأصولية في هذا الحديث؟ مسألة مهمة، وش هي
الأمر الأصولي؟
الفورية.
الفورية.
المفروض تكون عندك يعني حاملة المسك أتت بها، جزاء الله خير، حاملة المكس إذا كل نساء، وأمل أيضا أتت بها، ونحلة الأستاذ الذي يهرب منا في اللقاء أتى بها. خذ نصيب الفجر، الحمد لله أخذ الأخذ بحديث الأحد واحد، واستداروا جميعا. ما الذي أخذ رأسك في هذا الباب؟ وقطر النادى أيضا، قطر النادى هذه سباقة في الإجابات، سريعة التلقات ما شاء الله. أخذ بخبر الواحد مصطفى علي طبعا أتى به، ورجب أيضا أزهري أتى به. فاستداروا جميعا حتى استقبلوا القبلة. المسألة الثالثة المتعلقة بالقبلة أيضا، الآية التي استدل بها العلماء على القبلة هي قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، مع أنها متأخرة في النسق عن قوله تعالى: سيقول السفهاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لكن نحن قلنا بأنه قد يجوز التأخير في الوضع، لكن يكون السبق في النزول، مثل، وهذا له نظير في الشرع، نظير في القرآن، مثل
السفر بين نبي،
لا، والذين يتفون منكم يذرون أزواجا. طيب هذه هي الأولى، والمتأخر في التلاوة الذين يتفون منكم يذرون أزواجا وصية الأزواج من الحول غيره، مع أن هذه الآية هي ليش المنسوخة، والآية المتقدمة هي الناسخة، لكن ده ترتيب، الترتيب والنزول كان نزول في هذا الباب. نعم. فهي وإن كانت متقدمة النزول لكانت متأخرة التلاوة، وهذا الله تعالى، هذا الترتيب، ترتيب الآيات ترتيب توقيفي، ترتيب الآيات ترتيب توقيفي. واختلف العلماء في قوله: سيقول السفهاء، من السفهاء؟ من السفهاء؟ سيقول السفهاء، من السفهاء؟ يعني قيل هم اليهود، وذلك أنهم قالوا إن محمد قد التبس أمره وتحير، وقيل هم مشركوا قريش لما أنكروا تحويل القبلة وقالوا قد اشتاق محمد إلى مولده وأبى إلا الرجوع إلى موافقتنا، وقيل هم المنافقون. والصحيح في هذا الباب الجميع يجتمع في ذلك، لكن الأصل أنها في اليهود، الأصل أنها في اليهود، وفيهم يعني على الإساءة الكبيرة. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد أيمن بيقول لي متحضر ده ابنه عليه، يعني مش فاهم وفي يا شيء، ها مش سامع أنا شيء. أنت أكتب له الأخ أخي يقول لي بيقول على لساني كلام صعب، قل له أنت تكلمت على لساني شيء، قل له ذلك، قل له لو سمحت الآن بيسألك سؤال صريح. الإخوة دخلة تقول ده بيقول على كلام، بس فاهم قبل لي على لسانك كلام صعب جدا، إيه ده فيه. مسألة الرابعة تتعلق بهذا الباب هو إذا أنه إذا أطلق المسجد الحرام أطلق المسجد الحرام في الآيات. قال نعم في هذا الباب في التوجه. حاضر حاضر محمد عبد المجيد حاضر حتى نام بدري ما تخافش. المسألة الرابعة في هذا الباب عند إطلاق المسجد الحرام في الآيات القرآنية ما المقصود به؟ ما المقصود به؟ نقول هو ينحصر في معاني أربعة والحق في هذا الباب لأنه سيتفرع عليه مسألة عظيمة جدا وهي مسألة المائة ألف صلاة. هل المائة ألف صلاة فقط في مسجد الكعبة ولا المائة ألف صلاة في كل مكان بمكة؟ المعنى الأول أن المسجد الحرام المقصود به الكعبة فقط، لأن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح قال مسجد الكعبة. قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة. وأيضا المعنى الثاني بل الكعبة وما حولها، الكعبة وما حولها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قال المسجد الحرام يعني كل ما حول الكعبة في هذا الباب. والمراد بالمسجد الحرام هنا والكعبة وما حولها، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف خير من ألف صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام. المعنى الثالث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنه مكة فقط يا أيها الذين آمنوا. قلنا مكة مكة لقوله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهنا قال بالإسراء، والمسراء الإسراء كان في دار من أم هانة، وهي دلالة على أنه يقصد به كل المسجد الحرام. نعم نعم. أقول المعنى الرابع وهذا الذي أدين الله به، المعنى الرابع والذي أدين الله به وهو عموم الحرم المكي، وهذه يعني يترتب عليها أنه لو صلى في العزيزية فقد أخذ مائة ألف صلاة، صلى في ميناء أخذ مائة ألف صلاة، يعني ميناء الآن صارت من مكة. والدلالة ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومعلوم أنهم ممنوعون من الدخول للحرم، ممنوعون من دخول الحرم، فيكون هنا المسجد الحرام هو كل مكة، كل حرم المكي، كل حرم المكي. وأيضا يستدل له أيضا بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أيضا هذا فيه دلالة واضحة جدا على ذلك، على أن المسجد الحرام هو كل الحرم المكي. وأيضا من الاستدلالات التي يستدل بها على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلح الحديبية كان في الحل، فكان يدخل الحرم يصلي ويرجع، كان يدخل، وهذه دلالة على الفرق، يدخل الحرم يصلي ويرجع. نعم. أحبك رحتنا فيه حبيبي الصوفي. ثم قال المصنف تفضل أما إذا معيش أبصر البيت.
ثم قال رحمه الله أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ولا خلاف في ذلك، وأما إذا غبت الكعبة عن الأبصار.
اللهم لك الحمد حتى رضا لك الحمد رضيت، اللهم لك الحمد حتى رضا لك الحمد رضيت، اللهم لك الحمد حتى رضا لك الحمد رضيت. تفضل شيء
بشير نزيل.
لا أنا بحمد الله بس مش مشكلة.
قال رحمه الله وأما إذا غبت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما هل الفرض هو العين أو الجهة؟
نعم. قال أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه، صح؟ نعم. إلى عين البيت، ولا خلاف في ذلك. الكعبة بالنسبة للمصلي لا تخلو من حالين، إما أن يعاين الكعبة، هذا إذا عاين الكعبة لا تصح الصلاة قط إلا أن يتجه للكعبة، وهناك كثير من الناس يصلون في المسجد الحرام تحت في الصحن، في الصحن يتجهون اتجاه الكعبة لا عين الكعبة، ومن اتجه اتجاه الكعبة صلاته باطلة لا تصح، لا يصح له إذا عينت الكعبة إلا أن يصلي إلى عين الكعبة، إلا أن يصلي إلى عين الكعبة. فإن كان المصلي يعين الكعبة أجمعت الأمة، هذا إجماع، أجمعت الأمة على أن التوجه إلى عين الكعبة، يعني بجميع بدنه يتجه إلى عين الكعبة. ولو كان على مكان مرتفع، فلو أن المصلي استقبل القبلة في آخر ركن من أركان أركانها، وكان بعض بدني قد خرج عن الكعبة، أكثر ما يقولون صلاته باطلة، وده حادث كثير جدا في الصحن، كنت أموت وأنا أقول لهم يا جماعة الخير أنتم لابد أن تتجهوا اتجاها تاما في على الكعبة، اتجهوا اتجاه الكعبة، ما في هذا الباب. فعدم اتجاه الكعبة حتى لو اتجه الكعبة بشطري وشطره بعيد عن اتجاه عين الكعبة صلاته تبطل، على الصحيح صلاته تبطل، على الصحيح صلاته تبطل في هذا الباب. فإذا الإجماع على أنه إن كان يعين عين الكعبة وجب عليه أن يتجه إلى بكلية بدنه إلى الكعبة، يصلي في كل الاتجاهات، يعني هو بيكون في الصحن، لو قلنا هو في هذا يستقبل هنا ويستقبل من هنا ويستقبل، لكن لابد كلية البدن تستقبل الكعبة، عين الكعبة، لأنه يرى عين الكعبة. عندما تغيب هيكون حتى في مكة في العزية الاستقبال هيكون الاتجاه على الرجل، صحيح، وهذا خلاف فقهي بين الجمهور وبين الشافعية، لكن التأصيل العام إذا رأى الكعبة وجب عليه الاتجاه إلى عين الكعبة. نعم تفضل. قوله أما
قال الله أما إذا غبت الكعبة عن الأبصار ما ينفعش نستعين.
ليه بقى؟ ليه؟
هو ضعيف، ما تقريبا شحن خلص أو قرب
يخلص. إذا أكلم أكلم الأخ اسمه إيش هذا؟
مصير؟
نعم. مصير؟ نعم. أقول إخوتي الكرام، نعم ماشي خلاص. إذا غابت الكعب عن الأبصار فاختلف من ذلك من أوضاعين، أحدهما الفرض والعين أو الجهة، الثاني الفرض والإصابة أو الاجتهاد، يعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين. إذا غابت الكعب عن الأبصار لا يختص بمكان بعيد كان بعيدا عنها، بل عم كل من تعذر له مشاهدة الكعب حتى لو كان في المسجد الحرام في خارج الحريم، هو نفس الأمر في هذا الباب. نعم إن شاء الله. أنا رهن شرطك أستاذي، تريد تتكلم خذ الرقم واتصل فيها أكون خادما لك. فهذه فيها خلاف من العلماء، واختلفوا في حال غياب الكعبة من الأبصار على المصلي مطالب أن يصيب عين الكعبة أو جهة الكعبة، هذا أيضا فيه الاختلاف في ذلك. ثم هل الواجب في حقه والاجتهاد فيها فقط في التوجه إلى عين الكعبة أو إلى جهة الكعبة؟ في التأصيل العام في الخلاف بين العلماء، أم يجب عليها أن يصيب عينها أو جهتها؟ وليس المقصود بالمجتهد هنا من حاز آلة الاجتهاد الفقهي، بل من كان عنده علم بمسألة النجوم والشمس وكيفية معرفة اتجاه الكعبة. قوله فذهب.
قال رحمه الله فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين، وذهب آخرون إلى أنه الجهة.
نعم.
والسبب
فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين، وذهب آخرون إلى الجهة. المقصود بالقوم هنا أنه قال العين هم الشافعية، يريد بذلك الشافعية. فالشافعية لهم رواية، نعم الرواية الصحيحة عندهم المعتمد عندهم هو التوجه إلى عين الكعبة. أما مذهب الأئمة أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، بل وأيضا هو واجه عند الشافعية، هو الفرض هو الجهة وليس العين. والحق أنها الجهة، لأنه يصعب على الإنسان أن يصل إلى العين، وهي الرواية المشهورة عند الإمام الشافعي في هذا الباب.
قال رحمه الله: والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام محذوف حتى يكون تقديره ومن حيث خرجت فولي وجهك جهة شطر المسجد الحرام، أم ليس
جهة شطري؟ ليش نونت
سيدي؟ أولا مشكولة هكذا، وإذا ليس ثقة الأمر الثاني فهمتها كذلك.
هي جهتي على الإضافة، جهة شطر المسجد الحرام.
قال فولي وجهك جهة شطر المسجد الحرام، أم ليس ها هنا محذوفا أصلا، وأن الكلام على حقيقته، فمن قدر هنالك محذوفا قال الفرض الجهة، ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال الفرض العين.
نعم.
والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز.
وهنا معناه أن الإمام ابن رشد يرجح إيش؟
لا مجاز.
لا يرجح قول الشافعي، يرجح قول الشافعي، لأنه يقول الأصل أنا أحمله على الحقيقة، أنت تحمل على المجاز، ما الذي دعاك، ما القرينة الذي دعت إلى الحمل على المجاز؟ سبب الاختلاف في هذا الباب هو بيقول التقدير. الشافعية قالوا يعني يجب عليه أنه يجتهد إلى العين لا إلى الجهة، التقدير في ذلك. العموم قول تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم قال بعده وحيثما كنت فولوا وجهكم شطره، فسوى بين الأول والثالث. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث أسامة عبد عباس عن أسامة المتفق عليه البخاري ومسلم أن النبي دخل الكعبة وخرج ولم يصلي، ثم صلى ركعتين قبل الكعبة، نعم الأصح حقيقة طبعا قبل الكعبة، ثم قال هذه القبلة. قالوا أن الإشارة في قول هذه القبلة دليل على أن عين الكعبة هي المطلوبة في الصلاة، وهي القبلة تستبقى أن يرث الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فقالوا إذن الاتجاه يكون إلى عين الكعبة، ولأن دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان ولما اتجه إلى عين الكعبة وقال هذه القبلة. فضلش. هنا في قولهم إنه مع البعد تحصل مسامته، واجب أن هذه حقيقة غير مسلم بها. نعم تحصل مسامته إذا حصل تقوس في الصف. جمهور العلماء يقولون بأن الآية فيها تقدير بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا المقصود هنا فولي وجهك جهة شطر المسجد الحرام، والداعي في ذلك هو أنهم قالوا لأنه لا يمكن الوصول إلى عين الكعبة، لا يمكن. نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزيز صلى داخل الكعبة، قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذن جهة شطر المسجد الحرام. حيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة، فالمقصود من الشطر الآية في الآية الأولى هو الشطر في الآية الثانية، وهو الجهة، ولم يرد بذلك العين. وقالوا ممكن استقبال القبلة، لا يمكن استقبال العين، ولكن يمكن استقبال الجهة في هذا الباب. والحقيقة التي لا مرية فيها أنه يصعب جدا استقبال العين عند التباعد، عند المباعدة وعند عدم ظهور الكعبة، فيكون الراجح الصحيح بالأئمة الأربعة، لأنه أيضا راجح الشافعية عند الشافعية لم يكن معتمد، أن المقصود بشطر المسجد الحرام على الظاهر هو جهة المسجد على التقدير، هو جهة المسجد الحرام، جهة شطر المسجد، جهة المسجد الحرام. فيكون باتفاق الأئمة الأربعة أن المقصود إذا تباعد المرء عن الكعبة أنه يعني يصلي إلى الجهة. هذا يفيدنا بأمور كثيرة جدا فيها أيضا موافقة لمقاصد الشريعة. وشيء أحمد يعني هذا الاتجاه الذي نرجحه الآن أن المقصود هو الجهة فيها موافقة لمقاصد الشريعة كثير جدا على الأمة. وش فيها بقى؟
أولا قال مثلا فات منهم واستطعت
فأتوا منه ما استطعتم. فهم يحقون بذلك والاستطاعة الجهة أكثر منها إيش؟ إلى العين. ممتاز. وإيش ثاني؟ أبو عبد الله قال المشقة تجلب التيسير. ممتاز. نش. وحسين الجراح هذا النبيل الشامي. نعم قال ذلك. يبقى التسهيل والتيسير. نعم تبقى طبعا هنا أنه سنقول حتى وإن لم تكن هذه نفس الاتجاه انحرف يمينا أو انحرف يسارا يكون هذا الصحيح. نعم
والمسؤول يصل للناس.
نعم 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 لكنهم يستأنسون بها رضا شعبان. ممتاز. لكنهم يستأنسون به على أنه يقصد بذلك العين. الذين قالوا بالعين قالوا لما اتجه إليها يقصد بذلك العين. نعم قال وقد يقال. هذا التقدير يعني كما قلنا هذه المسألة مبنية على إيش؟ على وجود المجاز في القرآن. هل في مجاز في القرآن ولا لا؟ والحق أننا ندين الله بأنه لا مجاز في القرآن ولا حاجة للتقدير. وعند قوله فهو اللي وجه شطر المسجد الحرام قالوا الشطر معناه الجهة. قالوا الشطر معناه الجهة. وشفعية قالوا الشطر معناه العين. العين فاختلف في هذا. لكن ولا نحتاج إلى أن نقول هناك تقدير أبدا. تفضل.
قال رحمه الله وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه نحو البيت.
وهذا حديث خرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وقال عنه حديث حسن صحيح. إلا أن العلماء حكم عليه بالضعف والحقيقة وحديث يعني صححه الألباني وغيره. فالحديث صحيح. الحديث صحيح. ويقال هنا بالنسبة للتقدير قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه نحو. والزيادة هذه التي لا نعرفها في الحديث إذا توجه نحو البيت. لكن كما قلت المسألة لا تحتاج إلى تقدير. المسألة الخلاف فيها نحو الكلام على تفسير الشطر هل هو العين أم الجهة. ثاني قال
رحمه الله وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. إذا توجه نحو البيت.
نعم. وقوله
ثم قال رحمه الله قالوا واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين.
أحسنت.
أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة.
ومع ذلك أنت لو قلت في حريم المسجد راح في الساحة الباحة التي للمسجد الحرام في هذا الباب واستطال الاستقامة الصف وكان طويلا جدا. طبعا الكعبة تكون هكذا في الوسط. أكيد هؤلاء اتجهوا إلى العالمين أقصى اليمين. اتجاههم يكون وين؟
أقصى اليمين للجهة.
للجهة. وأقصى الشمال اتجاهه يكون وين؟
للجهة.
وأما الوسط هم الذين يتجهون إلى
عين.
إلى عين الكعبة وذات الكعبة. وهذا دليل واضح جدا للجمهور بأن المقصود في هذا الباب إذا رأى الكعبة أو لم يرى الكعبة أو تبعد عنها أنه عند الرؤية فقط يستقبل العين. لكن عند التباعد يعمل إيش؟ في هذا الباب الجهة. ممتاز الجهة. نعم أحسن الله لك. اتفقنا على أنك تظهر معنا أستاذ يلدري. متى أتيت أنت؟ ما أدري متى أتيت. والأمر الثاني كان الاتفاق أنك تخرج معنا. جاهز أنت أصلا كيف يخرج معنا؟ مش ها؟ نعم تقبل.
قال رحمه الله والذي أقوله إنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا. وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج.
هذا بالضبط الذي قلنا أن مقاصد الشريعة أنك أصلا تتجه إلى اتجاه القبلة لا عين القبلة. ولو كلفنا كل مكلف أن يتجه إلى عين القبلة ما صلى صلاة صحيحة إلا قليل من الناس. ما صلى صلاة صحيحة إلا قليل من الناس. ولكن المسألة على 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 الاجتهاد في جهة القبلة. هذا هو الأصل. وقد قال الله تعالى ما جعل في الدين من حرج. وقال أيضا الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأن المسلم كان يقول يسروا ولا تعسروا. وقد قال الله تعالى ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال أيضا يريد الله أن يخف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم أخير من أمره لاختار أيسر هما. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المطلوب هو الاتجاه وليس العين. نعم. ماشي. قال وقال
قال رحمه الله فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك.
نعم.
فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبنية على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها.
وضع الكلام هنا في هذا الباب أنه في التكليف بالعين صعوبة جدا في هذا الباب والحق أن التسير في هذا الباب أنه يتجه إلى اتجاه الكعبة. وهذا معناه أن الانحراف يسيرا يمينا أو يسارا الانحراف اليسير لا يؤثر في صحة الصلاة. ولو قلنا العين يبقى الانحراف اليسير يؤثر في صحة الصلاة. نعم. لو في أسئلة تفضلوا. نعم. وننتقل إلى مسند أحمد وإلى أيضا الدرمي ثم فتوى مسند أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
متى الآن يتنازعان نحلة وأخونا الفاضل الآخر يتنازعان؟ فنريد بقى من الذي نقدم. شوف هو يلدم أيضا قال إن مشقة تجربة التسيير وافق التأصيل. لو دعني شيء سبحان الله. ماشي.
قال مسند أحمد.
طيب الآن تكلم الشيخ الدكتور مدحت.
تكلمته.
قال
منذ متى نحن نسجل للشيخ؟
لا استغفر الله. حتى لو كان أنا أعرف إنه أمين. أشهد الله على رقي الأدب وأيضا على الأمانة. لكن أنا قلت ما هتكلم عن لساني بشيء. أخ بيقول لي الدكتور مدحت بيتكلم عن لسانك بأشياء صعبة. عملش الدكتور مدحت صراحة كلمني العصر عشان أبين للناس كلام العصر وقال عندي مظلمة لابد أن أنا أطرحها. فأنا الآن بس في الدرس ما أدري هو فين. هو بعثول هنا قال لي الدكتور بيقول هو موجود مش عارف أو شو من ذلك. أنا لمح دورت في كل الموجودين ما وجدتش الدكتور موجود. وهو عنده مظلمة قال عنده مظلمة عندي أنا يعني لازم يطرحها لأن في مظلمة عندي أنا. قال عندي مظلمة عندك وأنا أعوذ بالله أن أكون ظالما لأحد. فإن شاء الله بس ننظر وقت الدرس ننتهي ووقت الفتاوى لو دخل وأراد يعرض المظلمة المسألة عنده برمتي. لو أنا ظالم أتراجع أستغفر الله. لو لست بظالم يبقى كأنه فهمني خطأ أو أنا عرضت عليه الفهم غلط المسألة عنده. وأنا أشهد الله أمام الجميع حتى لو ينتقدني من ينتقدني الرجل له أدب وهو أصلا كان المدافع الأصيل عن شيخ ياسر. يلا تفضل شيخ مسند أحمد.
اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن الحاضرين والمسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وما زلنا مع مسند علي رضي الله عنه.